بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول ما إذا اشترك علمان إجماليان في طرف واحد، فقلنا أنه إذا اقترن العلمان الإجماليان منذ بداية حصولهما لدى الإنسان العالم فلا شك في أن كلا العلمين الإجماليين منجزان، والطرف المشترك سيتنجز بكلا العلمين الإجماليين في عرض واحد. وإنما الكلام فيما إذا تأخر حصول أحد العلمين الإجماليين عن الآخر، فكنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين، يعني إما إناء ألف أو إناء باء، منذ الصباح، ثم بعد ذلك ساعات حصل لي علم إجمالي آخر بنجاسة إما باء أو جيم، هم إناءان، باء نفس أحد الإناءين السابقين وجيم إناء جديد، فهذا علم إجمالي جديد حصل لي بعد ساعات من حصول ذات العلم الإجمالي السابق، والطرف المشترك فيهما إناء باء. فهنا قد يقال بأن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، سواء بصيغة المشهور أو بصيغة المحقق العراقي. فبناء على صيغة المشهور قد يقال بأنه بعد أن تنجز إناء باء بالعلم الإجمالي السابق سقطت البراءة فيه، فعندما يأتي العلم الإجمالي الجديد يرى هذا الطرف يرى هذا الطرف محروما عن البراءة بالعلم الإجمالي السابق، فتجري البراءة عن جيم الذي هو الطرف الآخر في العلم الإجمالي الجديد بدون معارض، لأن معارضه هو البراءة في باء، والبراءة في باء قد سقطت من قبل. وعليه فيقال بأنه الركن الثالث منهدم في هذا العلم الإجمالي الجديد فيسقط عن المنجزية، فتجري البراءة في الطرف الجديد بلا معارض. هذا بناء على صيغة المشهور. وبناء على صيغة المحقق العراقي أيضا قد يقال بأنه هذا الطرف المشترك له منجز سابق، فهذا العلم الإجمالي الجديد الذي يأتي يرى نفسه غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه إذا كان معلومه في هذا الطرف فهو منجز مسبقا، وهذا العلم الإجمالي الجديد لا يصلح لتنجيزه مرة أخرى. إذن فهذا العلم الإجمالي الجديد غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذن هذا العلم الإجمالي غير منجز، فتجري البراءة في طرف الجيم. هذا ما قد يقال، ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يؤكد على أن هذا العلم الإجمالي الجديد غير مختل في ركنه الثالث، لا بصيغة المشهور ولا بصيغة المحقق العراقي. أما بصيغة المحقق العراقي فلأن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه بقدر ما هو متعلق به من حيث الزمان. فالعلم الإجمالي السابق صحيح أنه سبق العلم الإجمالي الثاني زمانان، لكن تنجيزه أيضا كان للزمان السابق، تنجيزه في الزمان السابق كان للزمان السابق. أما منذ لحظة حصول العلم الإجمالي الجديد فللعلم الإجمالي السابق تنجيز جديد، ولهذا العلم الإجمالي الجديد أيضا تنجيزه. تنجيز العلم الإجمالي السابق في كل لحظة غير تنجيزه في اللحظة التي قبلها، غير تنجيزه في اللحظة التي بعدها. العلم الإجمالي بالتدريج في كل لحظة ينجز معلومه لتلك اللحظة. كذلك العلم التفصيلي أيضا، هذه القضية لا تختص بالعلم الإجمالي، حتى العلم التفصيلي عندما نعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، ما دام هذا العلم موجود هذا الإناء منجز، نجاسته منجزة علينا، بمجرد أن يرتفع هذا العلم منجزيته أيضا ترتفع. وهذا يعني أنه العلم في كل لحظة تعلق بشيء نجزه، وفي كل لحظة انسلب العلم منجزيته أيضا تنسلب. وهذا يعني أن منجزيته في كل لحظة لتلك اللحظة، منجزيته في كل لحظتين لتلك اللحظة، وفي اللحظة الثانية أيضا هو ما دام موجود ينجز، وفي اللحظة الثالثة إذا كان موجود أيضا ينجز. فهذه منجزيات لكل لحظة بحسبها. منجزية العلم الإجمالي في كل لحظتين من وجوده منجزية لتلك اللحظة لا للحظات التي بعدها. العلم الإجمالي في لحظة لا ينجز معلومه للحظات القادمة، بل للحظات القادمة أيضا يحتاج إلى علم حتى يتنجز. فكل علم إنما ينجز معلومه بقدر وجوده، ففي كل لحظة زمانية كان العلم موجودا هذا العلم ينجز معلومه لتلك اللحظة الزمانية، ولا ينجز معلومه للحظات الزمانية التي بعدها. إذا طبعت هذه المقدمة نطبقها على العلم الإجمالي الأول من هذين العلمين الإجماليين، نقول هذا العلم الإجمالي الأول له مقطعان زمانيان. المقطع الزماني الأول إلى حين منذ بداية العلم حصول هذا العلم الإجمالي إلى حين التحاق العلم الإجمالي الثاني، والمقطع الزماني الثاني من حين التحاق العلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الأول أيضا استمر. فهذا العلم الإجمالي الأول إذن له مقطعان زمانيان، المقطع الزماني قبل حصول العلم الإجمالي الثاني، والمقطع الزماني الثاني هو بعد حصول العلم الإجمالي الثاني. يقول بأنه صحيح أن هذا العلم الإجمالي بحسب مقطعه الزماني الأول هو أسبق من العلم الإجمالي الثاني، لكن هذه الأسبقية لا تفيد، لأن هذه الأسبقية العلم الإجمالي في المقطع الزماني الأول كان ينجز معلومه بلحاظ المقطع الزماني الأول. العلم الإجمالي الأول في مقطعه الزماني الأول إنما كان ينجز معلومه بل بقدر المقطع الزماني الأول، وما كان يقتضي تنجيز هذا العلم الإجمالي في المقطع الزماني الأول ما يقتضي تنجيز معلومه تنجيز معلومه للمقطع الزماني الثاني. العلم الإجمالي في كل لحظتين ينجز معلومه لتلك اللحظة، إذا ففي المقطع الزماني الأول ينجز معلومه لذلك المقطع الزماني ولا ينجز معلومه للمقطع الزماني الثاني. إذا ففي المقطع الزماني الثاني هذا العلم الإجمالي الأول منجزيته منجزية جديدة كأنها حدثت. ففي المقطع الزماني الثاني منجزية العلم الإجمالي السابق منجزية جديدة بلحاظ هذا المقطع الزماني الثاني. فإذا لا يمكن التمسك بفكرة أن هذا الطرف المشترك منجز بمنجز سابق، لا بمنجزية العلم الإجمالي السابق تدريجية، الآن منجز في كل لحظات، منجز بتلك اللحظة. فمن حين حصول العلم الإجمالي الثاني، يعني عندما ندخل المقطع الزمني الثاني، عندما ندخل المقطع الزمني الثاني نجد منجزين في عرض واحد، نجد منجزية العلم الإجمالي الأول بلحاظ مقطعه الزمني الجديد، ونجد إلى جنبه منجزية العلم الإجمالي الثاني الذي انضم إليه. ففي هذا المقطع الزمني الثاني نجد منجزين في عرض واحد، لا نستطيع أن نقول بأنه بما أن أحدهما أسبق إذن لا يدع مجال للثاني، لا يصح هذا القول، لا يصح أن نقول بأنه بما أن العلم الإجمالي الأول أسبق إذن هذا منجز من قبل بسبب سابق، إذن العلم الإجمالي الثاني لا مجال له لتنجيز جديد، لا، هذا لأنه في هذه اللحظة الزمانية حصلت له منجزين وليس أحدهما بمنجز سابق، حتى التنجيز الذي مال العلم الإجمالي الأول ليس بمنجز سابق، لأن منجزيته تدريجية من ذاك الحين، منجزيته جديدة في كل لحظة، العلم منجزيته غير منجزية التي قبلها، منجزيته جديدة. إذن فمن حين دخول المقطع الزمني الثاني نحصل على منجزين في عرض واحد، وليس أحدهما أولى من الآخر في التنجيز، ليس أحدهما بل أسبق زمانا في التنجيز، لأن التنجيز الذي كان سابقا غير هذا التنجيز. وعليه فيكون هذا حاله وحالما إذا اجتمع، حالما إذا اقترن العلمان الإجماليان من أول الأمر. لو اقترن العلمان الإجماليان من أول الأمر ألم يكن المحقق العراقي يقول بأنه خب هذا لا ينحل، لأنه علمان إجماليان في لحظة واحدة انصبا على هذا المصب المشترك، على هذا الطرف المشترك، إذا لا يمكن أن هذا بل هذا يمنح عن ذاك ولا أن ذاك يمنح عن هذا، ترجح إلى مرجع. إذا فيؤمن بمنجزية كلا العلمين الإجماليين فيما إذا اقترنا العلمان الإجماليين، فيما إذا تأخر أحدهما عن الآخر أيضا نفس المسألة، أيضا يعتبر التنجيزان مقترنين، لأن هذا التنجيز غير ذاك التنجيز السابق، أيضا يعتبران تنجيز العلم الإجمالي الأول للمقطع الزماني الجديد مقارن مع تنجيز العلم الإجمالي الثاني، مقارن مع تنجيز العلم الإجمالي الثاني. وعليه فالركن الثالث غير منهدم بناء على صيغة المحقق العراقي، وأما بناء على صيغة المشهور، يعني بناء على أن التنجيز لا لأطراف العلم الإجمالي، لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يحصل بنفس العلم الإجمالي، وإنما يحصل بتساقط الأصول، يحصل التنجيز بالانحرام عن الأصل المؤمن بسبب التساقط، باعتبار أن التساقط يؤدي إلى محرومية كل طرف من الأصل المنجز، من الأصل المؤمن، فيتنجز، يتنجز كل طرف بالانحرام عن الأصل المؤمن الحاصل بالتساقط. بناء على هذه النظرية نقول بأنه هنا لا يمكن دعوى أن هذا الطرف المشترك محروم مسبقا من الأصل المؤمن، إذن الطرف الجديد الذي يأتي بسبب العلم الإجمالي الجديد تجري فيه البراءة بدون معارض. هذا الكلام لا يصح، لأنه انحرام كل طرف عن الأصل المؤمن في كل لحظة زمانية يتوقف على أن يكون له معارض بلحاظ تلك اللحظة الزمانية. الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف المشترك في كل لحظة زمانية كانت مبتلات بمعارض ولو بمعارض متأخر أو متقدم، احنا ما نقول أن معارضه في أي زمان. نفس هذا الأصل المؤمن في الطرف المشترك في كل لحظة زمانية كان له معارض ولو مع أصل مؤمن في زمان آخر، لكن هذا الأصل المؤمن الذي يجري في هذا الطرف المشترك في كل لحظة زمانية كانت مبتلات بمعارض ينحرم عن الأصل المؤمن. إذن فانحرامه عن الأصل المؤمن الذي يوجب التنجيز أيضا تدريجي كتدريجية منجزية العين بناء على نظرية المحقق العراقي، كما أنه بناء على نظرية المحقق العراقي قلنا بأن التنجيز الذي يحصل لهذا الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق إلى هذا الحد غير التنجيز الذي يحصل به من هذا الحد فصاعدا، لأن تنجيز العلم تدريجي. كذلك نقول التنجيز الذي يحصل بالانحرام من الأصل المؤمن بسبب التساقط هذا التنجيز أيضا تدريجي. في كل لحظة زمانية كان مبتلى بتعارض يحرم في تلك اللحظة عن الأصل المؤمن فيتنجز. وعليه فالأصل المؤمن الذي كان يجري في هذا الطرف المشترك إلى حد المقطع الزماني الأول، يعني إلى نهاية المقطع الزماني الأول، يعني إلى حين حصول العلم الإجمالي الآخر، إلى ما قبل حصول العلم الإجمالي الثاني. في المدة التي كان العلم الإجمالي فقط هو العلم الإجمالي الأول، في هذه المدة كان الأصل المؤمن معارضا بمن؟ كان معارضا بالأصل المؤمن في إناء أليف في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، فكان محروما عن البراءة بسبب هذا التعارض، بسبب التعارض مع الإصالة البراءة في أليف. لكن هذه المحرومية كانت لأي زمان؟ كانت لزمان الذي كان يجري فيها الأصل المؤمن في باء في إلى هذا الحد. هذه البراءة في باء في كل لحظة زمانية بل يكون مبتلى بالمعارض في تلك اللحظة الزمانية يسقط بلحاظة تلك اللحظة الزمانية يحرم. وعليه من تلك اللحظة الزمانية فما بعد، يعني من لحظة حصول العلم الإجمالي الثاني أيضا لا بد وأن يكون معارضا مبتلى بمعارض حتى يحرم، أيضا لا بد وأن يكون مبتلى بمعارض حتى يحرم، لأنه في كل لحظة زمانية كان محروما، كان مبتلى بتساقط، مبتلى بمعارض، فيحرم عن الأصل المؤمن بلحاظ تلك اللحظة الزمانية. إذن فمنذ حصول العلم الإجمالي الثاني أيضا لا بد وأن نجد بأن أصله المؤمن هل هو مبتلى بمعارض أو لا، ونجد بأنه من تلك اللحظة الزمانية هو مبتلى بمعارضين. إلى حد ما قبل هذه اللحظة الزمانية كان مبتلى بمعارض واحد وهو أليف، من تلك اللحظة الزمانية يعني منذ حصول العلم الإجمالي الثاني سيكون مبتلى بمعارض ثاني أيضا، يعني يبتلي بمعارضين في عرض واحد. ولا يمكن أن نقول بأن ابتلاءه بالمعارض الأول أسبق من ابتلائه بالمعارض الثاني، إذن فهذا محروم من البراءة من قبل. فمن يجي العلم الإجمالي الجديد يجد أحد طرفي محروما عن البراءة، ويجد أحد طرفي محروما عن البراءة لمن؟ على أي أساس؟ لأجل استمرارية هذا التعارض. وإلا لولا استمرارية التعارض قد لم يكن محروما عن البراءة عن الأصل المؤمن. استمرارية التعارض هي التي تجعله محروما عن الأصل المؤمن، لا بل وجود معارض له من قبل، وجود معارض له من قبل لا يجعله محروما عن البراءة الآن، وجود معارض له من قبل لا يجعله محروما عن البراءة الآن بعد حصول العلم الإجمالي الثاني. إذن فبعد حصول العلم الإجمالي الثاني من جديد لابد أن نحسب الحساب أنه هل له معارض أو ليس له معارض. أما معارضه السابق، معارضه في الزمان السابق بعد ما يفيدنا. ابتلاؤه بالمعارض في كل زمان إنما يسقط أصله المؤمن بلحاظ ذلك الزمان. فابتلاؤه بالمعارض في الزمان السابق إنما أحرمه عن الأصل المؤمن في الزمان السابق. والآن أيضا لابد من جديد أن نحسب له الحساب أنه هل هو مبتلى بمعارض أو لا. نجد نعم مبتلى بمعارضين في عرض واحد، ولا يمكن دعوى الأسبقية لأحدهما على الآخر. نجد بأنه منذ حصول العلم الإجمالي الجديد يكون مبتلى بمعارضين، ولا نعتبر، لا يصح أن نعتبر ابتلاءه بأحد المعارضين بل تنجيزه أسبق، يعني التنجيز الحاصل بانحرامه من المؤمن من الأصل المؤمن بسبب التساقط مع المعارض الأول أسبق من التنجيز الحاصل بمعارضته مع الطرف الجديد. لا، هذه الأسبقية لا قيمة لها، هذه الأسبقية لا قيمة لها، لأنه في الحقيقة هذا الطرف المشترك، هذا الطرف المشترك صحيح أنه انحرم سابقا عن الأصل المؤمن، لكن انحرم سابقا عن الأصل المؤمن لزمانه السابق. أما الآن لا بد وأن نجد بأنه الآن هل هو محروم أو لا، ونجده محروم بسببين في عرض واحد، لا أولوية لأحد على الآخر. بسببين في هذه اللحظة الزمانية الجديدة هو ينحرم عن الأصل المؤمن بسببين في عرض واحد، وهما معارضته لأليف ومعارضته لجيم في عرض واحد، ولا أولوية لأحدهما على الآخر. ومجرد أن يكون هو أحدهما أسبق هذا من سبب أولوية، لأنه إنما كان في الزمان السابق إنما أسقط الأصل المؤمن لزمانه لا لزمانه إلى الأخير، أسقط من جزء للزمان السابق. وهذا لا يعني أن معارضه لا بد وأن يكون في نفس الزمان. أنا بعض الأخوة أشكلوا في الدرس الماضي لأن هذا البيان يستلزم انهيار فكرة بل الطرف القصير والطرف الطويل، معارضة الطرف القصير مع الطرف الطويل، معارضة الأصل المؤمن في الطرف القصير مع الأصل المؤمن في الطرف الطويل. فالحقيقة هاي الفكرة ما تنهار، لأنه إحنا الآن لم ندع الآن في هذا البيان بأن المعارض لا بد وأن يكون مقارنا له في الزمان، لا، المعارض فليكن في أي زمان آخر. نقول كل أصل نريد أن نسقطه نسقط كل طرف أردنا أن نسقط أصله المؤمن بالمعارض، نقول أصله المؤمن في كل زمان من مقاطعه الزمانية، من مقاطعه هو الزمانية لا من مقاطع الزمانية لمعارضه، المقاطع الزمانية له هو هذا الطرف الذي نريد أن نحرمه عن الأصل، كل طرف نريد أن نحرمه من الأصل. نقول في كل لحظة زمانية إن كان مبتلى بمعارض ولو بمعارض من زمان آخر معارضه في زمان آخر فليكن، لكن هذا الطرف الذي الآن ركزنا النظر إليه انحرامه من الأصل المؤمن في كل لحظة زمانية إنما يكون بابتلائه بالمعارض في تلك اللحظة الزمانية ولو بمعارض من زمان آخر، في هذه اللحظة الزمانية هذا له معارض ومعارضه في زمان آخر، فليكن معارضه في زمان آخر، ولكن الآن هو مبتلى به، الآن هو مبتلى بالمعارض، فيحرم من البراءة من الأصل المؤمن. فهذه طرف باء الذي هو المشترك، سابقا في اللحظات الزمانية السابقة كان مبتلى بمعارض واحد، وابتلاؤه بهذا المعارض الواحد أحرمه عن البراءة عن الأصل المؤمن لتلك اللحظات الزمانية. ومن الآن يعني من حين حصول العلم الإجمالي الثاني هم أيضا لابد أن يكون مبتلى بمعارض حتى يحرم من الأصل المؤمن. من هذه اللحظة الزمانية نجد أنه أيضا مبتلى بمعارض، لكن بمعارضين في عرض واحد. ابتلاؤه بالمعارض في الزمان السابق يختلف عن ابتلاؤه بالمعارض في هذا الزمان الجديد، فلا يمكن أن نتمسك بالأسبقية، ولهذا نقول بأنه هذا الطرف المشترك سيكون منذ حصول العلم الإجمالي الثاني مبتلى بمعارضين في عرض واحد، ولا يمكن القول بأن هذا الطرف بل محروم عن البراءة من قبل، إذن الطرف الجديد الذي يلتحق فلتجد فيه البراءة بلا معارض. لا، هذا الطرف المشترك من هذه اللحظة الزمانية يبتلي بمعارضين في عرض واحد، هم بألف هم بالجيم، فلا يمكن أن نقول بأنه بما أن باء انحرم عن البراءة من قبل إذن عندما يجي جيم يجي جيم بلا معارض، هذا لا يصح، لأن معارضه موجود هذا الطرف المشترك من هذه اللحظة يصبح معارض لكلا الطرفين، يعارض أليف وجين معا في عرض واحد. وعليه فحتى بصيغة المشهور هذا العلم الإجمالي الثاني ركنه الثالث غير منهدم، لأنه كلا الطرفين بل براءتهما تتعارض، كما أن براءة طرف باء بل تتعارض مع أليف تتعارض مع جيم أيضا. إذن فالعلم الإجمالي الثاني ركنه الثالث محفوظ حتى على رأي الصيغة المشهور للركن الثالث. لاحظوا العبارة. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، عدم سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، وبطلان التقريبين السابقين، يعني سواء على صيغة المحقق العراقي أو على صيغة المشهور، وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك لا يوجب العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، هذا في ضوء نظرية المحقق العراقي الذي يجعل التنجيز للعلم لا لتساقط الأصول، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني كذلك لا يوجب التنجيز في كل زمان، هذا في ضوء نظرية المشهور في الركن الثالث الذين يجعلون التنجيز ناشئا من تعارض الأصول وتساقطها لا من نفس العلم. لا العلم يوجب التنجيز في كل زمان ولا تعارض الأصول يوجب التنجيز في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، هذا إلا استثناء من كلا الأمرين السابقين، هذا إلا استثناء من كلا الأمرين السابقين. يعني العلم لا يوجب تنجيز معلومه في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، وتعارض الأصول أيضا لا يوجب تنجيز الأطراف في كل زمان إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، هذا إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان يرجع إلى كلا الأمرين السابقين، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. يعني إذا العلم الإجمالي في المقطع الزماني الأول لا يوجب التنجيز إلى الأبد، وإنما يوجب التنجيز في كل زمان لذلك الزمان، وكذلك تعارض الأصول في الزمن في المقطع الزمني الأول لا يوجب التنجيز إلى الأبد، بل يوجب التنجيز لذلك الزمان، إلا إذا استمر تعارض الأصول. إذا استمر تعارض الأصول فباستمراره يستمر تنجيزه لا بحدوثه السابق. إذن فالمنجز سواء كان هو العلم أو كان هو تعارض الأصول، هذا المنجز في كل زمان إنما ينجز الطرف في ذلك الزمان، لا ينجزه في إلى الأبد. وعليه ففي المقطع الزماني الثاني بحسبه لا بد أن نحسب الحساب، ليس تنجيزه بمنجز سابق. في المقطع الزماني الثاني لا بد أن يكون المنجز فيه، أما منجز الذي كان في الزمان في المقطع الزماني الأول لا يفيده. بل وتعارض الأصول في الأطراف كذلك إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث الآن يعني يوضح وفق نظرية المحقق العراقي، وفق نظرية المحقق العراقي يوضح يقول وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم، في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم الإجمالي السابق. يعني العلم الإجمالي السابق في المقطع الزماني الأول لا ينجز طرفا مشترك في المقطع الزماني الثاني، وإنما إذا استمر فباستمراره ينجزه لا بحدوثه السابق. فالعلم الإجمالي المشترك فتنجز الطرف المشترك يعني هذا إناء ضاء بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم الإجمالي المتأخر يعني في زمن حدوث العلم الإجمالي الثاني إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم الإجمالي السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه، حدوثه السابق لا يجعله منجزا للأبد، وإنما لأجل استمراره هذا يبقى تنجزه. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا بعد حصول العلم الإجمالي المتأخر له سببان، يجتمع فيه سببان في عرض واحد، أحدهما بقاء العلم السابق، لا نفس حدوث العلم السابق بل بقاؤه، بقاء العلم السابق، والآخر حدوث العلم المتأخر، وهذان في عرض واحد زمانا وليس أحدهما أسبق. واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فينجزان معا كلاهما يشتركان في التنجيز، كأنه قد اقترن العلمان الإجماليان منذ البداية. وبذلك يبطل التقريب الثاني أيضا يعني تقريب المحقق العراقي، التقريب المناسب لنظرية المحقق العراقي. كما من هنا يبدأ من قولي كما يبدأ بتوضيح الفكرة بناء على صياغة المشهور، كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، الأصل المؤمن هو بطبعه في كل آن يريد أن يجري، ففي كل آن ابتلى بالمعارض لا يجري، وفي كل آن لم يبتل بالمعارض يجري، ففي كل آن يقتضي الجريان، الأصل المؤمن في كل آن يقتضي الجريان، ففي كل آن بلحاظ ذلك الآن لا بد أن نحسب الحساب أنه هل له معارض أو ليس له معارض، فوجود معارض له في بعض اللحظات الزمانية لا يحرمه عن الأصل المؤمن أبدا، لا يحرمه عن الأصل المؤمن للحظات الزمانية القادمة، وإنما وجود معارض له في كل لحظة زمانية إنما يحرمه عن الأصل المؤمن لذلك اللحظة الزمانية. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر يعني في المقطع الزمني الأول كان معارضا بأصل واحد وهو الأصل الذي كان يجري فيه أليف، كان معارض فقط بهذا، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق وهو إناء أليف في مثالنا، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يعني منذ حصول العلم الإجمالي الثاني، جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف المشترك يوجد له معارضان، من هذه اللحظة الزمنية صار إلى معارضين، وهذا المعارضان في عرض واحد، لأنه ما كان أسبق كان للزمان الأسبق، ما كان لهذا الزمان الجديد. غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، يعني في أليف وجيم، وبذلك يبطل التقريب الأول المناسب لصيغة المشهور. فالعلمان الإجماليان منجزان معا، كلا العلمين الإجماليين يبقيان على تنجيزهما، ولا يسقط الثاني عن المنجزية بحجة انهدام الركن الثالث، لأن الركن الثالث محفوظ على كلا صيغتين. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.